أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الماتن يحفظه الله توجيها لكلام الأخوند يرحمه الله، من أن كلام الأخوند لا ينسجم مع ما أفاده الشيخ الأعظم وكثير من الأصوليين، فلا بد من توجيهه، لأن الشيخ الأعظم لم يفرق في العناوين التي تطرأ عليها الأحكام بين المحمول من صميمه والمحمول بالضميمة، ولا بين العناوين الانتزاعية وغيرها كما فرق الآخون. لذا كي نوجه كلامه يرحمه الله لا بد أن نقصر كلامه شيئا ما، ليكون مراده ما أفاده هو في بحث آخر، في بحث آخر ماذا قال؟ قال هكذا: في بعض الأحاديث نجري الاستصحاب في شيء ونرتب الأثر على لازمه، كما هكذا لو نذر شخص أن يتصدق على زيد فشك في وجوده، كان عنده يقين بوجوده والآن يشك في وجوده، يسوغ له أن يستصحب وجود زيد ليرتب هذا الأثر، وهو الوفاء بنذره على زيد، مع أن النذر لا يترتب على وجود زيد، معي؟ قد يترتب على شيء آخر، لكن استصحاب وجود زيد باعتباره يلازم عقلا ذلك الشيء الآخر، وليكن هذا الشيء الحكم الشرعي وهو الوفاء بالناذر، فالعقل حاكم أن يوجب، معنى حكومته ماذا؟ إيجابه، حاكم بوجوب الوفاء بالناذر الذي هو ماذا؟ عنوان كلي يجب على المكلف أن يفي بنذره، هذا عنوان كلي. وهنا حياة زيد مصدق من مصادق ذلك الكل، لكن استصحاب الحياة يلازم وجوب الوفاء بالناس. فقصد الأخوند يرحمه الله من كلامه المتقدم في التفريق بين بعض العناوين، قصده هكذا: إن بعض أمثلة الاستصحاب التي أجرى فيها العلماء استصحاب الحياة لوجوب الوفاء بالنذر مثلا، أو استصحاب الحياة لوجوب طاعة الزوج أو الوالد أو المولى، وهلما جرى من العناوين التي يترتب عليها تلازم عقلا بين ذات الشيء المستصحب وهو وجود زيد المشكوك في وجوده وبين العنوان الكلي اللي المقام مصداق من مصادقه. هكذا يقول الآخوند ينبغي أن نحمل كلام الآخوند على مثل هكذا أمثلة، لا أنه يريد التفريق بين المحمول من صميمه والمحمول بالضميمة. ليش؟ لأنه لا فرق بينهما بلحاظ الاتحاد الخارجي، سواد زيد مثل إنسانية زيد، وبياض زيد مثل أمكان زيد، كلاهما على نسق واحد وعلى حد واحد. فإذا جاز استصحاب زيد لترتيب الأثر على الإنسان اللي هو كلي، فيجوز استصحاب زيد لترتيب الأثر على السواء، وإذا جاز استصحاب زيد لترتيب الأثر على اللازم وهو الإمكان، فيجوز استصحاب زيد لترتيب الأثر على البياض، كلاهما من واد واحد يقول الماتن. وليس قصد الآخوند يرحمه الله أن يفرق بين البابين ليختلف كلامه عن كلام شيخه الأنصاري وسائر الأصوليين، ما قصده ذلك، لا يقصد ذلك. إذن قصده ماذا؟ قصده هكذا: عندنا مجموعة من الأمثلة والمصادين، الوجوب اعترى الكل، والاستصحاب لجزء ينطبق عليه ذلك الكل ويتحد معه. مثلا الله تبارك وتعالى أمرنا أن نطيع آباءنا، وأمرنا أن نطيع موالينا، وأمر الزوجة أن تطيع زوجها، وأمر الناذر أن يتي بنذره. هذه أوامر جاءت كليات في الخارج. إذا الإنسان ما عند هذا الكلي، لكن عنده مصداق جزئي يلازم ويتحد مع ذلك الكل. هل يسوغ له أن يجري الاستصحاب أم لا؟ يقول نعم، لا بد أن يجري الاستصحاب. وإن كان إجراء الاستصحاب ناتج عن التلازم العقلي بين وجوب الوفاء بالنذر كمصداق كجزء لذلك الكل الذي أمرنا بأن نمتثله، لكنه يتحد مع استصحاب وجود ذيه، عرفنا شو يقول الماتن؟ وهذا هو قصد الآخند يرحمه الله. واضح لنا الفكرة؟ احنا في الامس وفيما قبله بينا، قلنا هكذا، ان الاخوند يرحمه الله مو قصده ذلك ابدا، بل قصده يغاير ذلك تماما. قصده ان يفرق بين العناوين، ويقول ان العنوان تارة يكون ذاتيا وهو على قسمين، ذاتي في باب إيساغوجي، وذاتي في باب البرهان، يعني في باب إيساغوجي في باب الكليات الخمس، في باب البرهان اللي هو قلنا مثل الإمكان والوجوب والامتناع، هذا نسميه الذاتي في شنو؟ في باب البرهان. هذه يقول لا إشكال في أن استصحاب وجود الشيء وترتب الشيء على شنه لازم اللي يتحد معه، بحيث لا نفكك بين الأمرين. احنا ما نقدر نفكك بين زيد وبين امكانه، ولا نقدر نفكك بين زيد وبين انسانيته، وهكذا ما نقدر نفكك. نقول هناك شيئان، زيد والزوجية، هو زيد هو عنوان هذه الزوجية اعتباري، عرفنا؟ فيقول هذه العناوين ليس لها ما بإزاء في الخارج، وهناك اتحاد عبرنا عنه بالهو هوية. أما في مثل السواد والبياض هذان عرضان، وإن كان هناك اتحاد، لكن السواد شيء وزيد شيء آخر، فلذلك في مثل هكذا يصير أصل مثبت لا يجري الاستصحاب، عرفنا؟ نقول للآخند لقد اختلفت مع أستاذك الشيخ الأعظم الذي له فضل عليك، علمك، يقول فريق علمني، يعني علمني أصير له ماذا؟ أردد أفكاره حتى المغلوطة؟ هو أصولي وأنا أصولي، وهو فقيه وأنا فقيه، وهو يقول وأنا أقول، معين؟ يعني طبعا بلسان الحال احنا قصدنا نوضح، ولا هو يتواضع لأستاذه غاية التواضع، بس قصدني يقول يعني رأي شيخي أستاذي الشيخ الأعظم مو في محله، غلط باعتبار. وأما حمل كلام الآخند على هذه الأمثلة التي أوردها هو، فالآخند جاء بهذه الأمثلة صحيح، بس إيش قصدي؟ يقول هذه من مصاديق الاتحاد والهو هوية، عرفنا؟ وليست من مصاديق المحمول بالضميمة، يعني شيئان ويتحدان في الخارج، عرفنا؟ واضح الآن الفرق بين ما قاله الآخوند كرأي له وبين تأويل الماتن لكلامه وقصر كلامه ليكون هذا هو مراده حتى يتحد مع كلام أستاذه، مع أنه يصرح يقول أنا لا أرى رأي أستاذي. والعجيب من الماتن كيف لوى عنق الكلام، كاد أن يكسره، بل كسره في الحقيقة. هذا مو لي عنق، هذا كسر عنق، ليكون كلام الأخوند يتحد أو ليتحد كلام الأخوند مع كلام الشيخ الأعظم. واضح من الفكرة؟ ارجعوا إلى التطبيق، خلنا نشوف التطبيق. قال قدس الله سره الشريف، عدل هذا هنا أحدها. ما لو نذر المكلف التصدق بدرهم ما دام ولده حيا. شوف الصدقة بعد مو على الولد، على واحد ثاني، واتفاقا ولده وين راح؟ سافر. وزمان أول ما في اتصالات معي، ولا يدري أحي هو أو انتقل إلى رحمة الله، فيجوز له أن يستصحب حياته المسكوكة. لكن إذا استصحب حياته شنو؟ وجب عليه أن يتصدق، لأن ناذر إن كان ولده حيا أو ما دام حياته باقية سيتصدق في كل يوم بدرهم. الآن لاحظوا، الصدقة مو مرتبة على الحياة، على وجوب الوفاء بالنذر، عرفنا؟ لكن وجوب الوفاء بالنذر يلازم عقلا بقاء الولد حيا. هذا التلازم ايش يحكم به؟ العقل. هذا اصل مثبت ولا مو اصل مثبت؟ اصل مثبت. طيب بس يقول الاخوند هذا من الاصل المثبت اللي فيه اتحاد وهو هوية معاه، يعني لا فرق بين وجوب وفاء بالنذر في هذا المورد كجزئي وبين في بنذر في الموارد. لو ترتب النذر مباشرة على شنو؟ من دون استصحاب حياة زين، كلاهما مصداق، يعني ما يفرق، ما نرى شيئين في الحقيقة. وجوب الوفاء بالنذر له موضوع، وموضوعه حياة الولد معي؟ قال حيث توهم أن استصحاب حياة الولد في يوم يشك فيها لإثبات وجوب التصدق مثبت. ليش؟ لأن لازم كما قلنا، فإنه يكون أثر الالتزام به يعني بالتصدق في يوم كان ولده حيا فيه هو أثر لحياته كما هو واضح، فإن نذره كذلك مع حياته في يوم يلازم الالتزام بوجوبه في ذلك اليوم عقلا. هذه عبارات الأخوان بعد احنا نقرأها بالكفاية دائما كذا أسباب الطلاسم، بس هي واضحة عندنا. اللي تعلم على أسباب الكفاية واضح له هذا ولا مو واضح؟ واضح. فلا يحكم بوجوب التصدق باستصحاب حياته إلا بواسطة ما يلازم هذه الحياة عقلا، وهو وجوب الوفاء بالنذر. صار كلام الأخوند واضح ولا مو واضح؟ واضح. وهو نذره اللي يلازمه النذر والالتزام به من باب وجوب الوفاء بالنذر. وإلا فوجوب التصدق ما كان يترتب على الحياة، عربنا؟ هو مرتب على وجوب الصدقة، مرتب على وجوب فيه بنذره مو على حياة الولد. لكن حياة الولد مع وجوب الوفاء بالنذر يتحدان، يقول الأخوان. واضح لنا الفكرة الآن؟ طيب ولذلك يقول فوجوب التصدق ما كان مرتبا على حياة الولد في خطاب في بندرك. في بندرك خلاص ما له ربط بأن ولدك حي ولا مو بحي، هذه قاعدة كلية. أينما نذرت يجب عليك أن تفي بندرك، هذا ما له دخل بحياة الولد، لا دخل ولا ما لا دخل، بس كمصداق هنا جزئي خارجي يتحد به فوجب الوفاء في هذا المصداق. عرفنا ايش يقول الاخر؟ ولذلك يقول هو مو مرتب عليه في خطاب فيترتب عليه مع الشك في الاستصحاب. عليكم السلام، واضح لنا العبارة الان؟ بس يقول الماتن وعبارة الأخد لا تخلو عن غموض، صح وديدنه كذلك، لأن الأخد ماذا؟ عباراته فيها شيء من الغموض، يعني هو ما يجيب المطلب بصورة واضحة فيها إشراق كما احنا الآن شرحنا كلامنا. يمكن تجيب واحد قليل المعرفة بالعربية بس يفهم شو نقول، عرفنا؟ بس لو تجيب واحد ما يعرف أصول حتى لو كان من البلغاء والفصحاء لما فهم إلا كلمتين من كلام الأخوند هذا، ولتعجب أن يكون هذا بالعربي، كان الظاهر أن هذه شنو عربية مخلوطة بلغة أخرى كما هو واضح. الواحد إذا قرأها واحدة من دون تفكيك الرموز والعبارة الكفاية ما يقدر يفهمها، إلا واحد عارف ماذا الغموض الموجود في عبارات الأخوان. ويقال إن الأخوان كان هادف يرحمه الله، هادف يعني أن يكون هذا كتاب تخصصي لا يفكك شفراته إلا المتخصص في الأصول. أول كان عندهم الهلل، بس في هالزمان اللي احنا نعيش فيه شنو هذا؟ معيب إذا أنت تألف كتاب والكتاب غامض، يعتبرون شنو؟ من أكبر العيوب. وبقدر ما تستطيع أن تروض الكلمات لتفصح عن عمق المقالب تعتبر ماذا؟ يعني كاتب مبدع. تخيل اختلف الحال الآن في الزمان، يعني بقدر أنت قد تروض يعني تطوع. ولذلك تشوفون مثلا اللي ساروا على هذا حتى يعني اللي جاءوا بعد عصر الأخوند مباشرة خلاص صاروا في السبيل هذا. ولذلك واحد كان يقرأ عبارات شرف الدين ويعلق عليه اللي هو شيخ الأزهر، يقول أنا ما أدري يعني القلم أطوع إلى بنانه أم العبارة أطوع إلى لسانه. يقول تعد حدثت إياه شفت ماذا ابن بجدتها في ماذا؟ في التحدث والكلام. رجل عنده بلاغة ما شاء الله، وشو كتب لي يقول عباراته هو شيخ الأزهر شيخ سليم البشر. فيقول أنا ما ارتعت، يقول ما يعدل لأن يتصورون ذليل اللي عمره كله يشتغل في البلاغة والفصاحة، يقول خلاص اللي إذا ما يتخرج من مصر أول والأزهر منين يقدر كذا. فيقول أنا ما ارتعت ما أقدر يعني جزء كيف جاني بهال يعني الخطاب الجميل الرائع. ويكون احنا بعد لنا عبرة في هالزمان، يعني كل نتقن هالأساليب، لأن العالم مو بس يتقن المطالب العلمية، اتقان المطلب العلمي جزء من شخصية العالم. بقدر ما تتقن المهارات يكون لعلمك تأثير. طبعا أهم حاجة تقوى الله تبارك وتعالى والوسطية والمهارة والإتقان، هذه ثلاث أمور جئنا بها في جملة معترضة. وعبارته وإن كانت لا تخلو عن غموض، لعل بعض الغموض ناشئ من خطأ النسخة التي بأيدينا لا صحيحة كما قرأنا الآن ووضحنا. لا نسخة كذا كلام واضح بالكفاية موجود والشراح شرحوه بشيء من البيان والتفصيل الممل بعد معي، بس يمكنه ما استذوق كلام الآخر فأراد أن ماذا أن يؤول بهذا التأويل. إلا أن الظاهر من عبارته الإشارة إذا إلى ما إذا لم يكن المستصحب بعنوانه موضوعا للأثر في الكبرى الشرعية. احنا عرفنا أن حياة ولده مو هي اللي موضوع الوجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر أمر كلي، لكن حياة ولده اتحدت مع وجوب الوفاء بالنذر بحكم العقد، بل كان موجبا لتحقق عنوان آخر هو الموضوع للأثر في الكبرى، كما في المثال الذي ذكره. فإن حياة الولد ليست موضوعا لوجوب التصدق في كبرى شرعية، مو بهذه الكبرى الشرعية، في بنذرك، مو في بنذرك إذا نذرت أن ماذا إذا كان نذرك على ولدك هذا أو على حياة ولدك، ما فيها الحكي هذا، عرفني يعني، مو جاي في قضية جزئية، هذه قضية كبرى كلية اتحدت مع القضية الجزئية، يعني مثل ما نقول اتحاد الكلي مع شخصه وفرده. ولذلك الأخ جاي يقول هذا الكلام، يقول هذا من قبيل ماذا؟ اتحاد الكلي بأشخاصه، وجوب الوفاء بالنذر كلي فاتحد مع هذا المصداق، ما في عندنا شيئان أمران. كما في المثال الذي ذكره، فإن حياة الولد ليست موضوعا لوجوب التصدق في كبرى شرعية، بل هي بحكم العاقل، يعني موجبة، العقل أوجبة، لكون الصدقة حينها داخلة في المنذور، ووفاء بالنذر الذي هو موضوع الكبرى وليس بنفسه مستصحبا. ونظير النذر في ذلك اليمين والعهد والشرط والعقد، العقود، أوفوا بالعقود، كما لو ملك على زيد منفعة يوم الجمعة بإجارة أو شرط، فشك هذا الآن الشمس غابت ولا باقي حتى يشتغل لي بعد كم دقيقة، اتفاقا بعد عمل هذا العامل ماذا ماهر، كل دقيقة يبقى فيها يعمل ماذا يحقق إنجازه، فاستصحاب بقائه فيها لإثبات ملكية المنفعة لا يكون إلا بتوسط صدق عنوان الوفاء بالعقد أو الشار، من دون أن يكون يوم الجمعة بنفسه موضوعا لملكية المنفعة في كبرى شرعية، بالضبط مثل وجوب الوفاء بالنذر اللي نذر على حياة الولد. وهكذا أيضا يجري الحال في مثل طاعة المولى أو الأب أو الزوج لو وجبت شرعا، فيما لو كان الاستصحاب منقحا لموضوعها، كما لو أمر الأب بالصدقة على زيد ما دام فقيرا فشك في بقاء فقره، فإن استصحاب فقر زيد لا يقتضي وجوب الصدقة عليه إلا بتوسط وجوب إطاعة الأب، مثل إلا بتوسط وجوب الوفاء بالنذر الذي هو لازم عقلي لبقاء الفقر، من دون أن يكون الفقر موضوعا لوجوب الصدقة، يعني مبالغ. فشفنا ماذا؟ اتحاد بين المصداق الجزئي وذلك العنوان الكلي. واضح الآن لنا الفكرة، هذه العناوين بس، هذه مو مصداق، هذه مصاديق لفكرة الآخر، مو هي حقيقة كلام الآخر، فهمنا الآن؟ واضح لنا الفرق بين ما قاله الماتن وما يريد أن يدلي به الآخون، وعرفنا أن الاشتباه من أين نشأ؟ من الماتن يحفظه الله، وليس من كلام الآخون قدس الله نفسه الشريفة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.